أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى نبوءة الرؤيا المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاث ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان مضادات التخثر والقيود الغذائية. موضوع اليوم يدور حول نبوءة الرؤيا المدهشة. يرجى الكتابة إلينا على الواتساب 00961768884419، لأننا سعداء للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. 12,000 قدم فوق فينيكس أريزونا في الولايات المتحدة، استعدت ديبي ويليامز وستة من أصدقائها لفترة وجيزة أمام الباب المفتوح للطائرة. قفزوا إلى السماء الزرقاء الصافية. خطط هؤلاء المظليون ذوو الخبرة أن يمسكوا ببعضهم لتشكيل شكلا معينا في الجو. بعد ثوان قليلة من انحدارهم، غاصت دبي بسرعة للحاق بالأربعة الآخرين من تحتها، لكنها أخطأت في تقدير نزولها واصطدمت بمظلة آخر. أدى الاصطدام بسرعة 50 ميلا في الساعة إلى فقدان وعيها. ارتدت بعيدا بدون أي تحكم. كانت دبي تتجه نحو الأرض ومظلتها غير مفتوحة ولا توجد طريقة لفتحها. لقد سبقت المدرب والمظلي الماهر غريغوري روبرتسون، لاحظ أن الدم يغطي وجهها. على الفور أجبر غريغوري جسده على النزول بسرعة، ورأسه مدسوس في صدره، وأصابعه مستقيمة وذراعاه مسطحتان على جانبيه. الآن كان ينحدر بسرعة 180 ميلا في الساعة. عندما رفع رأسه للتحقق، بدأ أن دبي ما زالت تسبقه، لكن غريغوري استمر في التقدم محاولا النزول بشكل أسرع وأسرع. كان يحرك كتفيه بشكل طفيف للغاية ليقود نزوله نحو الشابة الغير واعية، وبعد فترة أصبح بجانبها. مد غريغوري يده وأمسك بحبل دبي الاحتياطي، سحبه بقوة وابتعد بسرعة. انفتحت المظلة وبدأت في النزول ببطء نحو الأرض. على ارتفاع 2000 قدم قبل 12 ثانية فقط من الاصطدام، فتح غريغوري مظلته. نجا كل من دبي ومنقذها. تعافت دبي تماما من إصابتها، وستظل دائما ممتنة لمن أنقذها بأعجوبة من اصطدام قاتل. نحن نسارع أيضا نحو الاصطدام بالقدر. نحن نسارع نحو الاصطدام مع الأحداث الأخيرة في تاريخ الأرض. الحروب وأخبار الحروب تقترب منا. ازدادت الزلازل المدمرة بشكل كبير. يتداعى النسيج الاجتماعي لمجتمعنا. الطلاق منتشر، وتزداد إساءة معاملة الأطفال. جرائم العنف في ازدياد. العلاقات الجنسية خارجة عن السيطرة. وسيصل الإنجيل إلى العالم بأسره، ويؤثر على أمم بأكملها كانت تحذره من قبل. كل هذه الأشياء تأتي علينا بسرعة مخيفة. إنها علامات على أن التاريخ يقترب من النهاية. نحن نتجه نحو نقطة الصفر، والكثير من الناس بدون مظلة. هم ببساطة فاقدين للوعي. إنهم لا يدركون أن الأفق يقترب منهم. إنهم يترنحون في مواجهة أحداث نهاية الزمان. ولكن حتى في هذه الساعة المتأخرة خطط الله لعملية إنقاذ في الجو. هذا صحيح. هو يعلم أن الجنس البشري يتدهور بسرعة نحو موعده مع القدر. إنه يعلم أن مصير الملايين سوف يحدد قريبا إلى الأبد. لذا ونحن نسقط بسرعة، ابتكر طريقة لمساعدتنا على سحب حبل المظلة قبل ثوان من الاصطدام. تم وصف إنقاذ الله لنا في الجو في سفر الرؤيا، آخر سفر من الكتاب المقدس. يكشف سفر الرؤيا عن رسالة الله في اليوم الأخير. يرسل الله دائما رسالة لإعداد شعبه لأحداث عالمية كبرى تؤثر على مصيرهم الأبدي. هناك نمط كتابي ترسل رسالة تحذير من قبل الله قبل صدور أحكامه دائما. يدعو الله المحب كل من الرجال والنساء إلى الخلاص قبل الكارثة القادمة. أرسل الله في أيام نوح رسالة لتجهيز الرجال والنساء للدمار الآتي على العالم بالمياه. كان يتوق إلى أن يخلص الناس لا أن يدمرهم بالطوفان. أحب الله البشرية كثيرا لدرجة أنه سمح لنوح أن يبشر لمدة 120 عاما من الرحمة، 120 عاما من النعمة، 120 عاما من نداءات المحبة. إن رسالة الرحمة والتحذير تسبق دائما الأحداث الكتابية الكبرى. فقط بعد أن رفض سكان أيام نوح رسالة الرحمة أرسل الله الطوفان. كشف الله نفس النمط في أيام يوسف، جهز رجلا لإعداد مصر للمجاعة القادمة. تم إرسال رسالة محبة إلى مصر قبل الكارثة. تكرر هذا النمط مرارا وتكرارا في العهد القديم. أرسل الله أنبياءه لتحذير شعب إسرائيل قبل الموت الوشيك. في العهد الجديد أرسل الله يوحنا المعمدان لتمهيد الطريق لمجيء يسوع الأول. سيكون من المدهش إذا لم يكن لدى الله رسالة رحمة لإعداد العالم لمجيء المسيح الثاني. ألن يكون من المدهش أن يغير الله النمط في الأيام الأخيرة؟ أرسل الله عبر التاريخ رسالة ليهيئ شعبه لأحداث عظيمة تهز العالم. مرة أخرى لديه اليوم رسالة خاصة لإعدادهم لمجيء المسيح الثاني. هذا يجعل موضوعنا أكثر تركيزا. إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. إن رسالة الله لتجهيزنا للمجيء الثاني للمسيح هي شيء لنا ولأولادنا في هذه الأيام الأخيرة، ألا توافق؟ في السفر الأخير من الكتاب المقدس سفر الرؤيا أعطانا الله رسالة مهمة لنفهمها في أيامنا، مثل رسائل نوح ويوسف ويوحنا المعمدان في أيامهم. هناك رسالة ملحة في نهاية الزمان في سفر الرؤيا لها أهمية أبدية لعالمنا اليوم. هذه الرسالة مهمة بالنسبة لنا، مثل رسالة يوحنا المعمدان للأشخاص الذين كانوا ينتظرون المجيء الأول للمسيح. إنها موجودة في قلب سفر الرؤيا الإصحاح 14. دعونا نقرأ رسالة نهاية العالم مباشرة من سفر الرؤيا. رؤيا 14:6: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. تم تصوير رسالة الله في الأيام الأخيرة على أنها رسالة تحملها الملائكة في وسط السماء. إنها رسالة عاجلة، لا تطفو الملائكة بل يطيرون، يحملون الرسالة بسرعة، يطيرون بسرعة فائقة إلى أقاصي الأرض. إنها رسالة عالمية تذهب إلى قبيلة وأمة، تذهب إلى كل قبيلة وأمة ولسان وشعب. هذه الرسالة من سفر الرؤيا ضرورية لنا لكي نفهمها استعدادا لمجيء المسيح. لا توجد رسالة أكثر أهمية من هذه ليومنا هذا. ما هو الحدث الذي تعد هذه الرسالة البشرية له؟ في رؤيا 14:14-16: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ما معنى رمز الحصاد في سفر الرؤيا؟ في متى 13:39 يقول: والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. يصف سفر الرؤيا المجيء الثاني للمسيح بمجيء يسوع لحصاد الأرض النهائي. رسالة الملائكة الثلاثة تهيئ الرجال والنساء الذين يعيشون في آخر وقت على الأرض لعودة ربنا المجيدة والمذهلة. سيشرق فجر يوم جديد، سيعود المسيح، ستنير السماوات بمجد الله، سوف ينتهي عهد الخطية، سيأتي المسيح ليأخذ شعبه إلى الديار. ولكن قبل أن يعود يرسل رسالة، رسالة حيوية لإعداد شعبه للعودة إلى ديارهم. في رؤيا 14:6: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. رسالة الرؤيا هي رسالة الإنجيل، الأخبار السارة أنه من خلال يسوع يمكن أن تغفر خطايانا، يمكن أن ينتهي ذنبنا، يمكن أن تنتهي الإدانة، يمكن إسكات الأصوات المتهمة. الإنجيل هو أيضا الأخبار السارة بأن قبضة الخطية على حياتنا يمكن أن تنكسر، يمكن قطع السلاسل التي تربطنا، يمكن فتح السجون التي تستعبدنا. من خلال يسوع يمكننا أن نتحرر. يصف الرسول بولس هذا الإنجيل في كورنثس الأولى 15:3 عندما يقول: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم. الإنجيل الأبدي. 1. مات المسيح من أجل خطايانا. يركز الإنجيل على موت المسيح. رجاؤنا في صليب المسيح يعتمد إيماننا على ما فعله المسيح من أجلنا وليس ما نفعله لأنفسنا. من خلال الصليب يكون الخلاص والمغفرة والرحمة والنعمة لنا. لم تكن هناك طريقة أخرى لإنقاذ الجنس البشري. في النص الأكثر شيوعا في الكتاب المقدس يعلن يسوع في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. 2. عاش المسيح حياة كاملة. يتم وضع سجل حياة المسيح الكامل بدلا من السجلات الخاطئة لكل من قبله. لقد كان كاملا، نحن خطاة. من خلال بره الكامل نقف أمام عرش الله كاملين فيه. 3. قام المسيح من بين الأموات. لم يمت يسوع من أجلنا فقط، بل هو يعيش أيضا لأجلنا. يمكننا أن نحضر إليه كل شوق ورغبات قلوبنا. يمكننا أن نأتي إليه بكل ضعفنا وخطايانا. يمكننا أن نقدم له كل ما يزعجنا ويحيرنا، فهو على قيد الحياة. 4. صعد المسيح إلى الآب. يموت جميع القادة السياسيين في العالم. نبوخذ نصر مات، إسكندر الأكبر مات، قيصر مات، نابليون مات، مات كل من هتلر وستالين، لكن يسوع حي. لقد صعد إلى الآب منذ 2000 عام وهو أمام عرش الله في هذه اللحظة. هو يعرف اسمك، هو يفهم احتياجاتك، يطوق لسماع صلاتك. أعظم رغباته هي أن يخلصك كي تكون في ملكوته. نسأل في أعماق قلوبنا: كيف أجد السلام؟ كيف يمكنني التحرر من الذنب؟ كيف يمكن تغيير العادات السيئة؟ كيف يمكن التغلب على الذنوب؟ إن الإنجيل الأبدي هو الجواب. يسوع هو الجواب. هو يغفر، هو لا يزال يغير الحياة. يمكن أن تكون نعمته وقوته لنا، وسيتم التبشير بهذا الإنجيل للعالم كله قبل مجيء يسوع. ستتاح لكل فرد الفرصة للرد على محبة الله، لكن هناك جوانب معينة للإنجيل تؤكدها رسالة الرؤيا في نهاية الزمان. لطالما أهملت الكنيسة المسيحية هذه الجوانب، لذلك سيتم استعادة الحقائق المهملة منذ فترة طويلة. يتم تصوير رسالة نهاية الزمان الملحة من سفر الرؤيا من خلال الملائكة الثلاثة وهم يطيرون في وسط السماء. إنها دعوة عاجلة للقيام بثلاثة أشياء. أولا، إنها دعوة للطاعة، الطاعة الحقيقية مهملة في بعض الأوساط المسيحية اليوم. يؤكد العديد من المسيحيين على النعمة المجانية دون الالتفات إلى أهمية شريعة الله. يقول سفر الرؤيا 14:7: خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ماذا يعني أن تخاف الله؟ مخافة الله تعني احترام الله أو طاعته. جامعة 12:13: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. أمثال 3:1: يا ابني لا تنس شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي. في عصر تراجع الأخلاق يدعون الله للعودة إلى طاعة شريعته، إنه يدعون إلى حفظ وصاياه. يصف سفر الرؤيا 14 شعب الله في آخر الزمان بهذه الطريقة في رؤيا 14:12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وفي رؤيا 14:7: خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته. رسالة الله في الأيام الأخيرة هي دعوة أولا للخوف أو طاعة الله. هل تريد أن تطيع الله ومعرفة المزيد عن كيفية العيش وفقا لمشيئته؟ انتظرونا ونحن نواصل هذا الموضوع في المرة القادمة. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فنحن نشجعكم على الكتابة إلينا على واتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن رسائل الملائكة الثلاثة،
مضادات التخثر والقيود الغذائية. كما لاحظت، فإن الهدف من بثنا الإذاعي هو تثقيف وتحفيز مستمعينا على تبني أنماط حياة أكثر صحة. نحن لا نصف الأدوية أو التدخلات الطبية، ونحث دائما مستمعينا على طلب المشورة من أطبائهم. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ليس من الآمن أبداً وصف العلاجات الطبية عن طريق الهاتف أو الراديو. نحن ندرك أن العديد من مستمعينا لديهم وصفات طبية من أطبائهم، وأن بعض الأدوية تأتي مع قيود من أطعمة معينة. إليك أحد هذه المواقف، والعديد من الأشخاص خاصة أولئك المتقدمين في العمر يحتاجون إلى بعض التوجيه. السؤال هو: ما هي الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الشخص النباتي أثناء تناول مضاد التخثر المعروف أيضا باسم مميع الدم؟ يقال لبعض المرضى أن جميع منتجات الصويا محظورة، وكذلك الخضروات الخضراء والعديد من الفواكه والعصائر. ينصح بالأسماك والدجاج. يواجه العديد من كبار السن هذه المعضلة. هذا في الواقع سؤال مهم للغاية، ووثيق الصلة باستخدام دواء تخثر الدم مثل الوارفارين. على الرغم من أن العديد من كبار السن يواجهون هذه المعضلة، إلا أن النظام الغذائي قد يمثل مشكلة لجميع الأشخاص الذين يتناولون دواء تخثر الدم. من المهم أن تناقش هذا الأمر بالتفصيل مع طبيبك. الوارفارين هو دواء يستخدم في المرضى الذين أصيبوا بجلطة أو سكتة، يطلق عليه مخفف الدم، ومع ذلك فهو مضاد للتخثر، مما يعني أنه يمنع تكوين الجلطات. ثبت أن الوارفارين يقلل بشكل كبير من مشاكل التجلط غير الطبيعي ويطيل العمر لدى المرضى الذين يميلون إلى تكوين جلطات مثل السكتة الدماغية والجلطات في الرئة وتشوهات صمام القلب والتخثر الوريدي العميق وبعض مشاكل التخثر الوراثية. فيتامين كاف مهم في تكوين الجلطات. يمنع الوارفارين عمل فيتامين كاف في التفاعلات الكيميائية التي تدخل في عملية التخثر. يتم الحصول على فيتامين كاف من الخضروات الورقية الخضراء بما في ذلك البروكلي واللفت والسبانخ. قد تؤدي الاختلافات في المدخول الغذائي وخاصة الأطعمة الغنية بفيتامين كاف إلى تغيير تأثير الوارفارين المضاد للتخثر. تشمل العوامل الأخرى التي تتداخل مع تأثير الوارفارين التفاعلات مع الأدوية الأخرى بالإضافة إلى قدرة المريض المحددة وراثيا على استخدام الوارفارين. يوجد في الكبد أنظمة كيميائية تعالج الأدوية ويختلف نظام الوارفارين وراثيا من مريض لآخر. لهذه الأسباب يجب التحكم في علاج الوارفارين بعناية شديدة من خلال اختبارات الدم التي تقيس قدرة الدم على التجلط. يسمى هذا الاختبار بـ INR أو النسبة الطبيعية الدولية. هناك احتياطات قياسية تعطى لجميع المرضى الذين يتناولون الوارفارين ويجب أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. يتضمن ذلك استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء آخر بما في ذلك المستحضرات التي لا تستلزم وصفة طبية للألم والإنفلونزا والحساسية. للإجابة بشكل أكثر تحديد على السؤال المتعلق بالنظام الغذائي، يمكن للنباتيين أن يظلوا نباتيين بشكل مريح أثناء تناولهم الوارفارين. ليس الأمر أن الأطعمة المذكورة محظورة، ولكن أي اختلاف شديد ستغير التأثير العلاجي للوارفارين. سيقوم الأطباء الذين يطبقون المبادئ التي يدعمها هذا البرنامج بإعلام وتثقيف مرضاهم حول جميع الفوائد والمخاطر والجوانب الغذائية للعلاج بالوارفارين. سيشجعونهم على تناول جميع الأطعمة الصحية التي يتناولها النباتيون باستمرار بما في ذلك منتجات الصويا. سيقدمون بعد ذلك العلاج بالوارفارين ويتحكمون في التأثيرات المضادة للتخثر مع تناول المريض لنظامهم الغذائي المعتاد، وسيحددون فترة زمنية لمتابعة اختبار INR طالما بقي المريض على الوارفارين، حيث أن البعض يبقى عليه مدى الحياة. إذا كان عليهم أن يواجهوا تغيرات في النظام الغذائي مثل السفر أو التغيرات الغذائية الموسمية، فسيطلبون من المرضى التحقق من اختبار INR بشكل متكرر حسب الحاجة. إن التحكم الدقيق في اختبار INR والتعاون بين المريض ومقدم الرعاية مهم للغاية. تقدم بعض المعامل خدمة استشارية للمرضى من أجل إدارة نتائج اختبار INR المثلى. إذ لم تتم إدارة تأثير الوارفارين بعناية، فقد يعاني المريض من نزيف مفرط إذا أصبح الدم رقيقا للغاية. قد يواجهون ميلا متزايدا لتشكيل جلطات إذا كان هناك الكثير من التباين أو التغيير في اختبار INR. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. للتلخيص، ناقشنا اليوم العلاقة بين الأدوية المضادة للتخثر، الوارفارين والتغذية. هناك تصور بأن النباتيين يواجهون موقفا صعبا إذا احتاجوا إلى علاج مضاد للتخثر لحالتهم. هذا ليس صحيحا. باختصار، تعاون عن كذب مع طبيبك. اتبع نظام غذائي ثابت ومتوازن، يمكن أن يكون نظاما غذائيا نباتيا ويمكن أن يشمل منتجات الصويا. سيتطلب أي اختلاف في النظام الغذائي المستمر أو العلاج الطبي مثل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات مراقبة اختبار INR أكثر تكرارا خلال تلك الفترات. كن حذرا، فحياتك تعتمد على ذلك. من ناحية أخرى، ليس هناك حاجة للتخلي عن خطة غذائية صحية. كما نقول دائما، فقد ثبت أن النظام الغذائي النباتي الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات مع كميات صغيرة من منتجات الألبان قليلة الدسم يعزز صحة جيدة للأشخاص من كل الأعمار. هذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين لديهم مشاكل مختلفة ويتناولون الأدوية. بالنسبة للأشخاص الأصحاء، يكفي التأكد من أن نظامهم الغذائي يشتمل على الكثير من مجموعات النباتات الرئيسية. يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ظروف مختلفة ويخضعون للعلاج الطبي إلى أن يكونوا على دراية بالآثار المحتملة للمكونات المختلفة لنظامهم الغذائي والتفاعلات المحتملة مع العلاج الطبي. من الواضح أن هذا يتطلب معرفة وخبرة أكثر بكثير مما هو مطلوب للحفاظ على نظام غذائي متوازن للأشخاص الأصحاء. يصبح التعاون الوثيق مع طبيب موثوق به أمرا حيويا. الاقتناع بأن النظام الغذائي النباتي صحي ومفيد لا يعني أننا أحرار في تجاهل المشورة الطبية في حالة المرض والعلاج الطبي. نحن بحاجة إلى أن نظل على دراية بحدود معرفتنا، وأن نظل متواضعين ومستعدين للتعلم من أولئك الذين كرسوا حياتهم لعلاج المرضى وتحمل في الواقع مسؤولية كبيرة عن مرضاهم. هناك الكثير من الحس السليم والحكمة في سفر الأمثال. يقول: توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. سفر الأمثال إصحاح 3 الآيات من 5 إلى 8. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: نبوءة الرؤيا المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاثة في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان السعال المزمن ونزلات البرد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى نبوءة الرؤيا المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاث ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان مضادات التخثر والقيود الغذائية. موضوع اليوم يدور حول نبوءة الرؤيا المدهشة. يرجى الكتابة إلينا على الواتساب 00961768884419، لأننا سعداء للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. 12,000 قدم فوق فينيكس أريزونا في الولايات المتحدة، استعدت ديبي ويليامز وستة من أصدقائها لفترة وجيزة أمام الباب المفتوح للطائرة. قفزوا إلى السماء الزرقاء الصافية. خطط هؤلاء المظليون ذوو الخبرة أن يمسكوا ببعضهم لتشكيل شكلا معينا في الجو. بعد ثوان قليلة من انحدارهم، غاصت دبي بسرعة للحاق بالأربعة الآخرين من تحتها، لكنها أخطأت في تقدير نزولها واصطدمت بمظلة آخر. أدى الاصطدام بسرعة 50 ميلا في الساعة إلى فقدان وعيها. ارتدت بعيدا بدون أي تحكم. كانت دبي تتجه نحو الأرض ومظلتها غير مفتوحة ولا توجد طريقة لفتحها. لقد سبقت المدرب والمظلي الماهر غريغوري روبرتسون، لاحظ أن الدم يغطي وجهها. على الفور أجبر غريغوري جسده على النزول بسرعة، ورأسه مدسوس في صدره، وأصابعه مستقيمة وذراعاه مسطحتان على جانبيه. الآن كان ينحدر بسرعة 180 ميلا في الساعة. عندما رفع رأسه للتحقق، بدأ أن دبي ما زالت تسبقه، لكن غريغوري استمر في التقدم محاولا النزول بشكل أسرع وأسرع. كان يحرك كتفيه بشكل طفيف للغاية ليقود نزوله نحو الشابة الغير واعية، وبعد فترة أصبح بجانبها. مد غريغوري يده وأمسك بحبل دبي الاحتياطي، سحبه بقوة وابتعد بسرعة. انفتحت المظلة وبدأت في النزول ببطء نحو الأرض. على ارتفاع 2000 قدم قبل 12 ثانية فقط من الاصطدام، فتح غريغوري مظلته. نجا كل من دبي ومنقذها. تعافت دبي تماما من إصابتها، وستظل دائما ممتنة لمن أنقذها بأعجوبة من اصطدام قاتل. نحن نسارع أيضا نحو الاصطدام بالقدر. نحن نسارع نحو الاصطدام مع الأحداث الأخيرة في تاريخ الأرض. الحروب وأخبار الحروب تقترب منا. ازدادت الزلازل المدمرة بشكل كبير. يتداعى النسيج الاجتماعي لمجتمعنا. الطلاق منتشر، وتزداد إساءة معاملة الأطفال. جرائم العنف في ازدياد. العلاقات الجنسية خارجة عن السيطرة. وسيصل الإنجيل إلى العالم بأسره، ويؤثر على أمم بأكملها كانت تحذره من قبل. كل هذه الأشياء تأتي علينا بسرعة مخيفة. إنها علامات على أن التاريخ يقترب من النهاية. نحن نتجه نحو نقطة الصفر، والكثير من الناس بدون مظلة. هم ببساطة فاقدين للوعي. إنهم لا يدركون أن الأفق يقترب منهم. إنهم يترنحون في مواجهة أحداث نهاية الزمان. ولكن حتى في هذه الساعة المتأخرة خطط الله لعملية إنقاذ في الجو. هذا صحيح. هو يعلم أن الجنس البشري يتدهور بسرعة نحو موعده مع القدر. إنه يعلم أن مصير الملايين سوف يحدد قريبا إلى الأبد. لذا ونحن نسقط بسرعة، ابتكر طريقة لمساعدتنا على سحب حبل المظلة قبل ثوان من الاصطدام. تم وصف إنقاذ الله لنا في الجو في سفر الرؤيا، آخر سفر من الكتاب المقدس. يكشف سفر الرؤيا عن رسالة الله في اليوم الأخير. يرسل الله دائما رسالة لإعداد شعبه لأحداث عالمية كبرى تؤثر على مصيرهم الأبدي. هناك نمط كتابي، ترسل رسالة تحذير من قبل الله قبل صدور أحكامه دائما، يدعو الله المحب كل من الرجال والنساء إلى الخلاص قبل الكارثة القادمة. أرسل الله في أيام نوح رسالة لتجهيز الرجال والنساء للدمار الآتي على العالم بالمياه. كان يتوق إلى أن يخلص الناس لا أن يدمرهم بالطوفان. أحب الله البشرية كثيرا لدرجة أنه سمح لنوح أن يبشر لمدة 100 عام، 120 عاما، 120 عاما من الرحمة، 120 عاما من النعمة، 120 عاما من نداءات المحبة. إن رسالة الرحمة والتحذير تسبق دائما الأحداث الكتابية الكبرى. فقط بعد أن رفض سكان أيام نوح رسالة الرحمة أرسل الله الطوفان. كشف الله نفس النمط في أيام يوسف، جهز رجلا لإعداد مصر للمجاعة القادمة. تم إرسال رسالة محبة إلى مصر قبل الكارثة. تكرر هذا النمط مرارا وتكرارا في العهد القديم. أرسل الله أنبياءه لتحذير شعب إسرائيل قبل الموت الوشيك. في العهد الجديد أرسل الله يوحنا المعمدان لتمهيد الطريق لمجيء يسوع الأول. سيكون من المدهش إذا لم يكن لدى الله رسالة رحمة لإعداد العالم لمجيء المسيح الثاني. ألن يكون من المدهش أن يغير الله النمط في الأيام الأخيرة؟ أرسل الله عبر التاريخ رسالة ليهيئ شعبه لأحداث عظيمة تهز العالم. مرة أخرى لديه اليوم رسالة خاصة لإعدادهم لمجيء المسيح الثاني. هذا يجعل موضوعنا أكثر تركيزا. إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. إن رسالة الله لتجهيزنا للمجيء الثاني للمسيح هي شيء لنا ولأولادنا في هذه الأيام الأخيرة، ألا توافق؟ في السفر الأخير من الكتاب المقدس سفر الرؤيا أعطانا الله رسالة مهمة لنفهمها في أيامنا، مثل رسائل نوح ويوسف ويوحنا المعمدان في أيامهم. هناك رسالة ملحة في نهاية الزمان في سفر الرؤيا لها أهمية أبدية لعالمنا اليوم. هذه الرسالة مهمة بالنسبة لنا، مثل رسالة يوحنا المعمدان للأشخاص الذين كانوا ينتظرون المجيء الأول للمسيح. إنها موجودة في قلب سفر الرؤيا الإصحاح 14. دعونا نقرأ رسالة نهاية العالم مباشرة من سفر الرؤيا. رؤيا 14:6: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. تم تصوير رسالة الله في الأيام الأخيرة على أنها رسالة تحملها الملائكة في وسط السماء. إنها رسالة عاجلة، لا تطفو الملائكة بل يطيرون، يحملون الرسالة بسرعة، يطيرون بسرعة فائقة إلى أقاصي الأرض. إنها رسالة عالمية، تذهب إلى قبيلة وأمة، تذهب إلى كل قبيلة وأمة ولسان وشعب. هذه الرسالة من سفر الرؤيا ضرورية لنا لكي نفهمها استعدادا لمجيء المسيح. لا توجد رسالة أكثر أهمية من هذه ليومنا هذا. ما هو الحدث الذي تعد هذه الرسالة البشرية له؟ في رؤيا 14:14-16: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ما معنى رمز الحصاد في سفر الرؤيا؟ في متى 13:39 يقول: والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. يصف سفر الرؤيا المجيء الثاني للمسيح بمجيء يسوع لحصاد الأرض النهائي. رسالة الملائكة الثلاثة تهيئ الرجال والنساء الذين يعيشون في آخر وقت على الأرض لعودة ربنا المجيدة والمذهلة. سيشرق فجر يوم جديد، سيعود المسيح، ستنير السماوات بمجد الله، سوف ينتهي عهد الخطية، سيأتي المسيح ليأخذ شعبه إلى الديار. ولكن قبل أن يعود يرسل رسالة، رسالة حيوية لإعداد شعبه للعودة إلى ديارهم. في رؤيا 14:6: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. رسالة الرؤيا هي رسالة الإنجيل، الأخبار السارة أنه من خلال يسوع يمكن أن تغفر خطايانا، يمكن أن ينتهي ذنبنا، يمكن أن تنتهي الإدانة، يمكن إسكات الأصوات المتهمة. الإنجيل هو أيضا الأخبار السارة بأن قبضة الخطية على حياتنا يمكن أن تنكسر، يمكن قطع السلاسل التي تربطنا، يمكن فتح السجون التي تستعبدنا. من خلال يسوع يمكننا أن نتحرر. يصف الرسول بولس هذا الإنجيل في كورنثس الأولى 15:3 عندما يقول: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961766888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم. الإنجيل الأبدي. 1. مات المسيح من أجل خطايانا. يركز الإنجيل على موت المسيح. رجاؤنا في صليب المسيح يعتمد إيماننا على ما فعله المسيح من أجلنا وليس ما نفعله لأنفسنا. من خلال الصليب يكون الخلاص والمغفرة والرحمة والنعمة لنا. لم تكن هناك طريقة أخرى لإنقاذ الجنس البشري. في النص الأكثر شيوعا في الكتاب المقدس يعلن يسوع في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. 2. عاش المسيح حياة كاملة. يتم وضع سجل حياة المسيح الكامل بدلا من السجلات الخاطئة لكل من قبله. لقد كان كاملا، نحن خطاة. من خلال بره الكامل نقف أمام عرش الله كاملين فيه. 3. قام المسيح من بين الأموات. لم يمت يسوع من أجلنا فقط، بل هو يعيش أيضا لأجلنا. يمكننا أن نحضر إليه كل شوق ورغبات قلوبنا. يمكننا أن نأتي إليه بكل ضعفنا وخطايانا. يمكننا أن نقدم له كل ما يزعجنا ويحيرنا، فهو على قيد الحياة. 4. صعد المسيح إلى الآب. يموت جميع القادة السياسيين في العالم. نبوخذ نصر مات، إسكندر الأكبر مات، قيصر مات، نابليون مات، مات كل من هتلر وستالين، لكن يسوع حي. لقد صعد إلى الآب منذ 2000 عام وهو أمام عرش الله في هذه اللحظة. هو يعرف اسمك، هو يفهم احتياجاتك، يطوق لسماع صلاتك. أعظم رغباته هي أن يخلصك كي تكون في ملكوته. نسأل في أعماق قلوبنا: كيف أجد السلام؟ كيف يمكنني التحرر من الذنب؟ كيف يمكن تغيير العادات السيئة؟ كيف يمكن التغلب على الذنوب؟ إن الإنجيل الأبدي هو الجواب. يسوع هو الجواب. هو يغفر، هو لا يزال يغير الحياة. يمكن أن تكون نعمته وقوته لنا، وسيتم التبشير بهذا الإنجيل للعالم كله قبل مجيء يسوع. ستتاح لكل فرد الفرصة للرد على محبة الله، لكن هناك جوانب معينة للإنجيل تؤكدها رسالة الرؤيا في نهاية الزمان. لطالما أهملت الكنيسة المسيحية هذه الجوانب، لذلك سيتم استعادة الحقائق المهملة منذ فترة طويلة. يتم تصوير رسالة نهاية الزمان الملحة من سفر الرؤيا من خلال الملائكة الثلاثة وهم يطيرون في وسط السماء. إنها دعوة عاجلة للقيام بثلاثة أشياء. أولا، إنها دعوة للطاعة، الطاعة الحقيقية مهملة في بعض الأوساط المسيحية اليوم. يؤكد العديد من المسيحيين على النعمة المجانية دون الالتفات إلى أهمية شريعة الله. يقول سفر الرؤيا 14:7: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ماذا يعني أن تخاف الله؟ مخافة الله تعني احترام الله أو طاعته. جامعة 12:13: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. أمثال 3:1: يا ابني لا تنس شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي. في عصر تراجع الأخلاق يدعون الله للعودة إلى طاعة شريعته، إنه يدعون إلى حفظ وصاياه. يصف سفر الرؤيا 14 شعب الله في آخر الزمان بهذه الطريقة في رؤيا 14:12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وفي رؤيا 14:7: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته. رسالة الله في الأيام الأخيرة هي دعوة أولا للخوف أو طاعة الله. هل تريد أن تطيع الله ومعرفة المزيد عن كيفية العيش وفقا لمشيئته؟ انتظرونا ونحن نواصل هذا الموضوع في المرة القادمة. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فنحن نشجعكم على الكتابة إلينا على واتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن رسائل الملائكة الثلاثة،
مضادات التخثر والقيود الغذائية. كما لاحظت، فإن الهدف من بثنا الإذاعي هو تثقيف وتحفيز مستمعينا على تبني أنماط حياة أكثر صحة. نحن لا نصف الأدوية أو التدخلات الطبية، ونحث دائما مستمعينا على طلب المشورة من أطبائهم. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ليس من الآمن أبدا وصف العلاجات الطبية عن طريق الهاتف أو الراديو. نحن ندرك أن العديد من مستمعينا لديهم وصفات طبية من أطبائهم، وأن بعض الأدوية تأتي مع قيود من أطعمة معينة. إليك أحد هذه المواقف، والعديد من الأشخاص خاصة أولئك المتقدمين في العمر يحتاجون إلى بعض التوجيه. السؤال هو: ما هي الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الشخص النباتي أثناء تناول مضاد التخثر المعروف أيضا باسم مميع الدم؟ يقال لبعض المرضى أن جميع منتجات الصويا محظورة، وكذلك الخضروات الخضراء والعديد من الفواكه والعصائر. ينصح بالأسماك والدجاج. يواجه العديد من كبار السن هذه المعضلة. هذا في الواقع سؤال مهم للغاية، ووثيق الصلة باستخدام دواء تخثر الدم مثل الوارفارين. على الرغم من أن العديد من كبار السن يواجهون هذه المعضلة، إلا أن النظام الغذائي قد يمثل مشكلة لجميع الأشخاص الذين يتناولون دواء تخثر الدم. من المهم أن تناقش هذا الأمر بالتفصيل مع طبيبك. الوارفارين هو دواء يستخدم في المرضى الذين أصيبوا بجلطة أو سكتة، يطلق عليه مخفف الدم، ومع ذلك فهو مضاد للتخثر، مما يعني أنه يمنع تكوين الجلطات. ثبت أن الوارفارين يقلل بشكل كبير من مشاكل التجلط غير الطبيعي، ويطيل العمر لدى المرضى الذين يميلون إلى تكوين جلطات مثل السكتة الدماغية والجلطات في الرئة وتشوهات صمام القلب. والتخثر الوريدي العميق وبعض مشاكل التخثر الوراثية. فيتامين كاف مهم في تكوين الجلطات، يمنع الورفرين عمل فيتامين كاف في التفاعلات الكيميائية التي تدخل في عملية التخثر. يتم الحصول على فيتامين كاف من الخضروات الورقية الخضراء بما في ذلك البروكلي والليفت والسبانخ. قد تؤدي الاختلافات في المدخول الغذائي وخاصة الأطعمة الغنية بفيتامين كاف إلى تغيير تأثير الورفرين المضاد للتخثر. تشمل العوامل الأخرى التي تتداخل مع تأثير الورفرين التفاعلات مع الأدوية الأخرى، بالإضافة إلى قدرة المريض المحددة وراثيا على استخدام الورفرين. يوجد في الكبد أنظمة كيميائية تعالج الأدوية، ويختلف نظام الورفرين وراثيا من مريض لآخر. لهذه الأسباب يجب التحكم في علاج الورفرين بعناية شديدة من خلال اختبارات الدم التي تقيس قدرة الدم على التجلط. يسمى هذا الاختبار بـ INR أو النسبة الطبيعية الدولية. هناك احتياطات قياسية تعطى لجميع المرضى الذين يتناولون الورفرين، ويجب أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. يتضمن ذلك استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء آخر، بما في ذلك المستحضرات التي لا تستلزم وصفة طبية للألم والإنفلونزا والحساسية. للإجابة بشكل أكثر تحديد على السؤال المتعلق بالنظام الغذائي، يمكن للنباتيين أن يظلوا نباتيين بشكل مريح أثناء تناولهم الورفرين. ليس الأمر أن الأطعمة المذكورة محظورة، ولكن أي اختلاف شديد ستغير التأثير العلاجي للورفرين. سيقوم الأطباء الذين يطبقون المبادئ التي يدعمها هذا البرنامج بإعلام وتثقيف مرضاهم حول جميع الفوائد والمخاطر والجوانب الغذائية للعلاج بالورفرين. سيشجعونهم على تناول جميع الأطعمة الصحية التي يتناولها النباتيون باستمرار، بما في ذلك منتجات الصويا. سيقدمون بعد ذلك العلاج بالورفرين ويتحكمون في التأثيرات المضادة للتخثر مع تناول المريض لنظامهم الغذائي المعتاد، وسيحددون فترة زمنية لمتابعة اختبار INR طالما بقي المريض على الورفرين، حيث أن البعض يبقى عليه مدى الحياة. إذا كان عليهم أن يواجهوا تغيرات في النظام الغذائي مثل السفر أو التغيرات الغذائية الموسمية، فسيطلبون من المرضى التحقق من اختبار INR بشكل متكرر حسب الحاجة. إن التحكم الدقيق في اختبار INR والتعاون بين المريض ومقدم الرعاية مهم للغاية. تقدم بعض المعامل خدمة استشارية للمرضى من أجل إدارة نتائج اختبار INR المثلى. إذ لم تتم إدارة تأثير الورفرين بعناية، فقد يعاني المريض من نزيف مفرط إذا أصبح الدم رقيقا للغاية. قد يواجهون ميلا متزايدا لتشكيل جلطات إذا كان هناك الكثير من التباين أو التغيير في اختبار INR. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. للتلخيص، ناقشنا اليوم العلاقة بين الأدوية المضادة للتخثر الورفرين والتغذية. هناك تصور بأن النباتيين يواجهون موقفا صعبا إذا احتاجوا إلى علاج مضاد للتخثر لحالتهم. هذا ليس صحيحا. باختصار، تعاون عن كذب مع طبيبك. اتبع نظام غذائي ثابت ومتوازن، يمكن أن يكون نظاما غذائيا نباتيا، ويمكن أن يشمل منتجات الصويا. سيتطلب أي اختلاف في النظام الغذائي المستمر أو العلاج الطبي مثل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات مراقبة اختبار INR أكثر تكرارا خلال تلك الفترات. كن حذرا، فحياتك تعتمد على ذلك. من ناحية أخرى، ليس هناك حاجة للتخلي عن خطة غذائية صحية. كما نقول دائما، فقد ثبت أن النظام الغذائي النباتي الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات مع كميات صغيرة من منتجات الألبان قليلة الدسم، يعزز صحة جيدة للأشخاص من كل الأعمار. هذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين لديهم مشاكل مختلفة ويتناولون الأدوية. بالنسبة للأشخاص الأصحاء، يكفي التأكد من أن نظامهم الغذائي يشتمل على الكثير من مجموعات النباتات الرئيسية. يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ظروف مختلفة ويخضعون للعلاج الطبي إلى أن يكونوا على دراية بالآثار المحتملة للمكونات المختلفة لنظامهم الغذائي والتفاعلات المحتملة مع العلاج الطبي. من الواضح أن هذا يتطلب معرفة وخبرة أكثر بكثير مما هو مطلوب للحفاظ على نظام غذائي متوازن للأشخاص الأصحاء. يصبح التعاون الوثيق مع طبيب موثوق به أمرا حيويا. الاقتناع بأن النظام الغذائي النباتي صحي ومفيد لا يعني أننا أحرار في تجاهل المشورة الطبية في حالة المرض والعلاج الطبي. نحن بحاجة إلى أن نظل على دراية بحدود معرفتنا، وأن نظل متواضعين ومستعدين للتعلم من أولئك الذين كرسوا حياتهم لعلاج المرضى وتحمل في الواقع مسؤولية كبيرة عن مرضاهم. هناك الكثير من الحس السليم والحكمة في سفر الأمثال. يقول: توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. سفر الأمثال إصحاح 3 الآيات من 5 إلى 8. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: نبوءة الرؤيا المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاثة في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان السعال المزمن ونزلات البرد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.